شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 21.
تزيد ولا تمل، ولذة الأخرى تزيد ولا تمل، لذة الأخرى تزيد. فكل يوم أهل الجنة في كل يوم يزدادون حسنا ويزدادون قوة ويزدادون مساغا لما يأكلون ويشربون ويتلذذون به، وتتضاعف لذاتهم كل يوم كل يوم. وأول لذة يجدها المرء في الجنة تبقى معه وإلى الأبد، واللذات الأخرى التي تضاف إليها لا تغيرها ولا تؤثر عليها، بخلاف حال الدنيا. حال الدنيا الذي في الدنيا غالبا إنما هي لإزالة ألم السابق، وأي لذة أيضا وأي ألم يمحوه ما يأتي بعدها. هذه سنة الدنيا، فإذا بكم غما بغم كلا تحزنوا على أنفسكم، لأن الغم الأخير ينسي الغم الأول، كذلك اللذة الثانية تنسي اللذة الأول نهائيا. وكل المأكولات والمشروبات لا تتجاوز لذتها الحرق، لما تتجاوز الحرق تصبح أتعابا، اللذة ما تتجاوز الحرق. وبينما الأخرى لذاتها تدوم، جميع اللذات التي يتناول الإنسان في الدار الآخرة تدوم معه وبشكل يزداد يوميا، ولذة الأخرى تدوم ولا تمل. لو أن الإنسان في الآخرة جلس شهرا يأكل لا يرفع يده عن الأكل لما ملت، لما ملت، لا يمل، لا تمل شهرات الآخرة. تزيد لا تمل، أسبابها تسعد من قبل أجل، ثم إن أسبابها هي التي تسعد في الدنيا. أسبابها وهي الطاعة، وهي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، والاتصاف بمكارم الأخلاق، والبعد عن رذائل الأخلاق. هذه الأسباب تسعد الإنسان سعادة روحية حقيقية من قبل الأجل، وهي أسباب للذات الآخر. نعم. ثم قال هنا سيتكلم عن حكمة الحكمة من اجتماع الناس، وكون الله تبارك وتعالى جعل الإنسان إنسانا اجتماعيا بطبعه، حكمة الاجتماع وحكمة الاجتماع وآداب، والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في معاشرة الناس الذين يعيش معهم أو يلقاهم. نعم. قال والله قد يسر كلا لغرض رغبه، وعن سواه قد غرب. والله قد يسر كل إنسان لغرض معين، وهذا الغرض عندما ييسره له الله، عندما يسره له الله تبارك وتعالى يكون راغبا فيه، وتكون قواه مطاوعة له، ويكون قادرا على الإنجاز فيه، ويكون محبا له. إذن يوافق طبعه، قواه تطاوعه في السير إليه، وهو محب له، لا يبغي به بدلا، ولا يرى أنه يمكن أن يجد السعادة إلا فيه. وهذا من لطف الله بالعبد، كل ميسر لما خلق له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن سعيكم لشتى. ونعم، كل لغرض رغبه، معناها أحبه، وعن سواه قد غرض. سواه قد غرض معناها عن سواه ضجر، ضجر من سواه. غرض تأتي مع مفتوحة ومضمومة ومكسورة، يقال غرضة ويقال غرضة ويقال غرضة، وكل منهما بمعنى. هذه المعاني عقدتها فقلت غريضة بالكسر لشوق وضجر وهدف والخوف بالضم تقر للأبيض، بالضم تقر للأبيض الطري والطلع، بالضم تقر للأبيض الطري والطلع، والطلع أفاد وصف الغريض لمغني قد أشاد، وصف الغريض من غريضة من غرضة، وصف الغريض من غرضة يعني المغني المشيد، أفاد وصف الغريض لمغني قد أشاد وما إلى الطاري، وقالوا كذلك لما إلى الطاري، وما إلى الطاري كمغروض أتاك، مثل ذلك المغروض، الغريض والمغروض، كمغروض أتى إغريضه للأولين ثبت. الإغريض تقال للأبيض الطري وتقال للطلع الإغريض، ولهذا في مراحل تمر جمعها العلماء بطاب زبرة، بطاب زبرة على ترتيبها ثمر النخيل رمز، ثمر النخيل رمزه قد شابه، وحلها طلع وإغريض بسر زهون، زهون وبلح رطب تمر نصر، أسمع مراح. إغريضه للأولين ثبتا، معنى الإغريض يقال للأبيض الطري ويقال للطلع. ضجر وغرض بالفتح، غرض بالفتح كأغرض الإناء ملأه، غرضه من المنى، غرض بالفتح كأغرض الإناء، معناها غرض بالفتح كأغرض معناه ما واحد، غرض الإناء أو أغرضه معناها ملأه، وكذلك غرضه، غرض بالفتح كأغرض الإناء ملأه غرضه من المنى. نعم. ثم قال وهو بسبب ذلك يخدم صنفا من عبيد، وكل إنسان بسبب ما ركب الله فيه من حب لمهنة معينة وحب لمكان معين صلح أولا على ذلك أمر الناس، ثم كان كل منهما يخدم الآخر، وكان هناك تكافل بينهما أجرته القدرة بينهما دون قصد، فهو بذا يخدم صنفا من عبيد، نعم بدافع الدين أو الحرص الشديد، لكن الدافع لهذه الخدمة قد يكون دافعا دافع الحرص فقط هو جمع الأموال، وقد يكون دافع الدين، قد يكون دافع الدين، وهنا يتبين الفرق بين الناس، أن الفرق بين الناس وبين مراتبهم يرجع إلى الباعث والدافع، يرجع إلى الباعث والدافع، من كان دافعه دافعا دينيا كان سعيدا بكل ما يعمل للناس وشهدت نفسه بذلك وعمله ب مقاييس ممتازة ونافعة له وللغير، ومن لم يكن كذلك قاده الحرص فقط إلى هذه القضية لكنه لا تتوفر فيه هذه الخصائص، نعم بدافع الدين أو الحرص الشديد. ثم قال فالصالح الساعي لخدمة العباد يخدمه الناس ومنه الصالح الساعي لخدمة العباد كذلك هو يخدم من ناحية أخرى، كل إنسان يخدم وهو يخدم، يخدمه الناس ومنه يستفاد ومنه أيضا يستفيد الناس، يستفيد الناس ما يقوم به من خدمتهم، سواء كان توجيها ربانية أو تعليما لبعض العلوم النافعة أو بذلا للوقت أو للجهد أو تناصحا أو غير ذلك. نعم، كل للآخر بسعيه يفيد. كل إنسان، الخباز يفيد الخياط، والخياط يفيد صاحب النقل، صاحب النقل يفيد صاحب المزرعة، صاحب المزرعة يفيد صاحب المصنع، صاحب المصنع يفيد المؤلف، والمؤلف يفيد هؤلاء، وكل واحد يفيد الآخرين، وكل واحد لا يستغني عنه الآخرون، مع أنه إنما يريد عمله إما لربه وإما لحظه. نعم، كل الآخر بسعيه يفيد، سعى لأجل الله أو أجل العبيد، سواء سعى هو لأجل ربه أو سعى لحظ نفسه وأولاده وأقاربه ونحو ذلك. نعم، لكن من لله يسعى يسعد بنافع الأعمال الشيطان، لكن من سعى لله يجد سعادة بالأعمال التي يقدمها، لأنه يقدمها لوجه الله يجد بها سعادة يتلذذ بها. الذين يعملون لله يتلذذون بأعمالهم لذة حقيقي، ويجد أيضا حافزا يدفعه إلى الاجتهاد والإتقان والنصح في الغيبة والشهادة. نعم، ثم قال ويسخط الذي لأجل الدرهم يسعى ويشقى بالعبيد الخدم. الذي لأجل الدرهم يسعى يسخط لأنه يريد من الناس أشياء لا تأتي في الغالب على ما أراد، فيسخطه ذلك، فيتضجر ويسخط وينحو باللائمة على الخلق، بل ولو كان أمامه الخدام ومن حوله لشقي به، كما يشقى الرئيس بخدامه والوزير بخدامه، فهو يخافهم كل لحظة ولا يأمنهم، هو يخاف من انقلاب عليه، يخاف من خدعة يخدعونه بها، فهو لا يستريح بهم، وإنما يشقى، يشكل له مصدر قلق، وبالتالي يشقى بالعبيد الخدم، معناها الذين يخدمونهم مع أنهم يخدمونهم ويسعون لأغراضه، لكن يشقى بهم، يخاف أن يحقن له الطبيب حقنة تميته، أو أن يجعل له الطباخ في الغذاء سما، أو أن يقطع الجندي بالسيف رقبته، أو أن يخونه الوزير، أو أن يخونه المساعد فيقوم بانقلاب عليه، وهكذا. نعم، وعاشرا أهل الزمان لا تجر، وفق الذي فعله خير البشر. عاشرا أهل الزمان لا تجر، ينبغي الإنسان أن يعاشر أهل زمانه وأن يحذر من الجور، والجور هو الظلم، والظلم لا يجوز في حق التقي ولا الفاجر ولا الكافر ولا المنافق. العدل يجب في حق كل عباد الله، العدل يجب مع مخلوقات الله كلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل يجب مع كل الناس، والعدل ما معناه؟ أن يعطى كل حق حقه، أن يعطى كل ذي حق حقه، أن لا يظلم أحد بأن تأخذ حقا له، أو أن لا تفي له بما عليك. إذن هذا هو العدل، والعدل يجب مع كل الناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط العدل، ليقوم الناس بالقسط. ولهذا عندما ينظر إلى تاريخ المسلمين تراهم يعدلون مع كل الناس، يعدلون مع الذمي الخلفاء العادلون، يعدلون مع الذمي الكافر، ويعدلون مع المنافق ليحارب الله ورسوله، ويعدلون مع البر الصادق ومع الفاجر. العدل لا يستثني أحدا، لكن الملؤول ولاء، الولاء يعني الحب بالقلب والسعي بالمنافع الزائدة على الحقوق، هذا للمؤمنين. الولاء، الولاء وهو الحب بالقلب أو السعي بالمنافع الزائدة على الحقوق، هذا لله ولرسوله والمؤمنين. والبراء وهو النفور بالقلب من أعداء الله ومنعهم من أن يوصلوا ضرا إلى عباد الله، هذا طبعا لأعداء الله من الكفار والمنافقين. وعاشرا أهل الزمان لا تجروا المعاشرة الحسنة تدفع صناديد الكفار إلى الهداية. أحد الصحابة في قصة شريح القاضي تحاكم إليه يهودي وعلي بن أبي طالب وهو آنذاك أمير، واليهودي هذا سرق درع علي بن أبي طالب، فقال شريح لعلي هات الشهود، قال ها هو ميسرة يشهد لي وها هو ابن الحسن، قال أما ميسرة فأجيزه وأما ابنك الحسن فأنا لا أجيز شهادة الابن لابن لأبي. فقال ألا تجيز شهادة، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ألا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ قال نعم سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني لا أجيز شهادة لابن. قال ما عندي إلا هذا، إذن خذ درع يا يهودي. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأن هذا الدين الذي يحكم فيه القاضي على خليفة المسلمين لعدو من أعدائه لهو دين الحق. فأسلم. قال وأشهد أن الدرع درعك، قال أما وقد أسلمت فهي لك وهذا الفرس. إذن هذا الولاء، هذا الولاء زيادة على الحق. نعم. وعاشرا أهل الزمان لا تجر وفق الذي فعله غير البشر، وفق مكارم الأخلاق التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حض عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ما نقص مال من الصدقة ولا زاد أحد بعوف إلا عزا، ما زاد الله أحدا بعوف إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع، ونعم وفق الذي فعله خير البشر. نعم ثم قال واعفو عن الزلات وادفع بالحسن ما ساء من خلق تنال أعلى المنى، واصفح عن الزلات واعفو عن الزلات، العفو عن الزلات مطلوب في حديث عائشة عند أحمد والنسائي والنساء عند أحمد والنسائي وأبي داود والبيهقي، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أطيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. و من وكذلك الله تبارك وتعالى يقول في الدفع بالحسن: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاصفح عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن العفو والصفح من مكارم الأخلاق ومطلوب، وفعفو عن الذلات يدفع بالحسن ما ساء من خلق، معنى الأخلاق السيئة تدفع بالحسن، فهذا يحمل صاحب الخلق السيء على أن يغير من خلقه، على أن يغير من خلقه ويصبح صديقا بعد أن كان عدوا. قال ومنها من مكارم الأخلاق وهي دفع الأعمال السيئة بالأعمال الحسنة، من من الذين نبهوا عليها المحبق الكندي، ما هو المحبق؟ المقنع الكندي في قصيدته المشهورة: يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، ألم يرى قومي كيف أوسر مرة وأحسر حتى تبلغ العسرة الجهدا، فما زادني الإقتار منهم تقربا ولا سبب الإيسار عن أمرهم بعدا، ولكنني أعملت جهدي لسدها حقوق ثغور ما أطاقوا لها سدا، وفي جفنة ما يغلق الباب دونها مكللة لحما مدفقة ذرداء، مكللة لحما مدفقة ذرداء، وفي فرس نهد عتيق جعلته حجابا لبيتي ثم أخدمته عبدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى أمري بطاء وإنهم تداعوا إلى أمر أمدهم مدا، فإن يأكلوا لحمي وفرتوا لحومهم وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. وليسوا إلى نصري سراعا وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، وإن يزجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعداء، وإن يزجروا طيرا بنحس تمر بي شجرت لهم طيرا تمر بهم سعداء وإن يهبطوا غورا لأمر يسوؤني طلعت لهم فيما يسرهم نجدا وإن يهبطوا غورا لأمر يسوؤني طلعت لهم فيما يسرهم نجدا وإن يقدحوا وإن قدحوا نارا لزند يشينني قدحت لهم في نار مكومة زنداء وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والوداء وصلت لهم مني المحبة والوداء ولا أحمل الحقد الكريم القديم عليهم وليس كريم القوم من يحمل الحقد فذلك دأبي في الحياة ودأبهم سجيس فذلك دأبي في الحياة ودأبهم سجيس الدهر فذلك دأبي في الحياة ودأبهم سجيس الليالي أو يزيغونني الدحداء لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم رفداء وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لي غيرها تشبه العبد على أن قومي ما ترى عين ناظر كشيبهم شيبا ولا مردهم مرداء على أن قومي ما ترى عين ناظر كشيبهم شيبا ولا مردهم مرداء بجهود وأحلام ببذل وأحلام وجود وسؤدد فقومي ربيع في الزمان إذا اشتد نعم هذه قصيدة فيها مكارم الأخلاق نعم ثم قال أدي الحقوق والأذى كفتكن ممن يلقى الحب والحظ الحسن أدي الحقوق أدي ما عليك من حقوق الناس وكف عنهم أذاك تكون ممن يلقى الحب والحظ الحسن من أراد حب الناس وأراد الحظ الأوفى عند الله فليؤدي حقوق الناس وليكف عنهم الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة دلني على أمر إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس والإحسان إلى الناس بأداء حقوقهم يورث المحبة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تهادوا تحابوا وقال ألا أدلكم في حديث مسلم ألا أدلكم على شيء إذا عملتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم هذا من الحقوق نعم. ثم قال: من يلقى الحب والحظ الحسن. نعم. وكل إنسان له طبع مزاج، فاحذر لدى العشرة من كسر الزجاج. وكل إنسان له طبع معين وله مزاج معين، وينبغي أن يراعى طبعه الذي بناه الله عليه، وأن يراعى مزاجه الذي هو عليه. فلو لم تراعي طبعه ولو لم تراعي مزاجه لكان الكلام الذي أردت به خيره، صدر عنك من كلام تريد منه تريد به الخير له، أدى إلى كسر مزاجه، أدى إلى تنفير طبعه. فينبغي أن يتعرف الإنسان على معاشريه، يتعرف على طباعهم وأنسجتهم، فيعاملهم بمقتضى الطبع والمزاج حتى يقودهم إلى الخير، بأن لا ينفر طباعهم وبأن لا يكسر أمزجتهم. نعم. والزجاج إذا انكسر يصعب بعد ذلك. وكل إنسان له طبع مزاج، فاحذر لدى العشرة من كسر الزجاج. كل إنسان له طبيعة معينة ومزاج خاص ونفسية مستقلة، فينبغي أن يعامل على أساس ذلك. ينبغي أن يعامل على أساس ذلك. ويمكن أن يفهم ذلك من خلال بعض تصرفاته. وقوة الحقيقة الغلابة تفضح أهل الصبغة الخلابة، فالسر لا بد من أن ينكشف ولو مضى عليه حين لا خفا. السر لا بد من أن ينكشف ولو مضى عليه حين لا خفا. فاجتنبا ما لا تحب الاطلاع عليه، أو فاجتنبا ما لا تحب الاطلاع عليه أو أظهره، واترك الخداع. فالناس بحاثون عما قد كتم، فليس ينكتم إلا ما عدم. والمرء إن عرف بالخداع خودع، إن عرف بالخداع خودع، وجافه الصديق والأخ، ونشر المستور من دواخله، ودفن المنشور من فضائله. فلا تخادعن نفسك ولا تخادعن النبهاء النبلاء. ينبغي أن نعرف شخصية الإنسان، ثم أن نعامل الناس أيضا بصدق، وأن نكتشف أحوالهم من خلال أفعالهم الظاهرة. نعم. ثم قال: ولا تثق بغير ربك، ولا تثق بغير ربك، وخف إداك، واصبر لأذى الناس وعف. لا تثق بغير الله، فمن وثق بغير الله خاب أمله. وكم من فتن أو خلافات أو انصرام لمودة سببها أن المرأة وثقة بغيره ثقة زائدة. فالإنسان إذا وضع في غير محله، إذا علقت عليه آمال كبار، غالبا ما ينجم عن ذلك خيبة الأمل، فإذا خاب الأمل وقع سوء التفاهم. سببه هو أنك تعلق آمالا كبيرة على بعض الناس، فيخيب أملك فيحدث سوء التفاهم. ولهذا ينبغي أن تكون الثقة الحقيقية بالله فقط، وأن يكون التعامل مع الناس تعاملا حذرا، صاحبه لا يبدي الجفاء ولا يضمر الغلة، ولكن ينبغي أن يعلم أن الناس ليس لهم من الأمر شيء، وأن حبهم لا ينفع، وأن أقدارهم التي يجعلهم الإنسان فيها قد يكون دونها بكثير. ولا تثق بغير ربك، وخف عداك. من مقتضيات العقل أن يخاف الإنسان عدوه، وأن لا يفتح له أبواب الشماتة، وأن لا يفتح له أبواب الإفساد والتخريب، وأن يأخذ بالأسباب الممكنة في سبيل ذلك. وثم ألا يبالي أيضا بما يسبه به، بما يتناوله به من سوء، ألا يبالي بذلك. يقول هو الشيخ محمد بابا، يقول: ولا يسوءك مكر باغ مكره فيه لك النفع وفيه ضر، ولا يسوءك مكر باغ مكره فيه لك النفع وفيه ضره، ولا تبالي بغميزة إليك بها يشير حاسد باغ عليك. وباتبالي بذم فاسدي عقل لأصحاب العقول حاسدي. فذمه لغير من ناسبه لاغون به ذو العقل ليس يابه، لاغون به ذو العقل ليس يابه. فذمه لغير من ناسبه لاغون به ذو العقل ليس يابه. فالعيب لا يثبت باختلاق من ناقص في الدين والأخلاق، بل ذاك داع للنفوس المنصفات لنشر مطوي محاسن الصفات. فلا ثبات للفراء فلا ثبوت للفراء أمام الفراء جمع فرية من الكذب، أمام حقيقة مسمها استقام، ولا يجر ذم أهل البغض للمرء ضرا لم يكن بمقت، ولا يحول دون نفع قد قضى به له من حكمه لن ينقض. وعلم حال النبهاء مغني لهم عن النفيل لغو الطعن، وعن تتبع طريق الخبر طريق خبر رواه ذو توهم أو مفتري. وليس ينفي سفه السفيه تكذيبه للطاعنين فيه. واحذر من أن تفتح للحساد بابا للإضرار أو الإفساد، فإنهم للعثرات لا يقيلون وذو التقوى له المولى يقيل. واحتمي إن توكد بنصرة القدير فليس معها كيد الأعداء يطير. واستدللن بظاهر الأفعال على الخفيات من الأحوال، واستدللن بظاهر الأفعال على الخفيات من الأحوال. وأكثر الحمد لعلام الغيوب إن عابك الشافي بمفترى العيوب. فلو بدت عيوبك المستورة عرفت قدر النعمة المستورة، عرفت قدر النعمة المستورة. فلو وأكثر الحمد لعلام الغيوب إن عابك الجافي بمفترى العيوب. فلو عرفت فلو إن عابك الجافي بمفترى العيوب. فلو بدت عيوبك المستورة عرفت قدر النعمة المكفورة. واغتنمي ذا أن واغتنمي ذا أن واغتنمي ذا أن واغتنمي ذا أن من أصحاب الإحن تأتي به النعم في طي المحن. واغتنمي ذا أن من أصحاب الإحن اللي هو البغض تأتي به النعم في طي المحن، تأتي به النعم في طي المحن. لا سيما إن كان ممن يبدي مصطنع الود وحفظ العهد. فكثرة الإيذاء تمنع الفؤاد من الركون والسكون للعباد. وأفضل الحالات حالة يكون فيها إلى الله الركون والسكون. والله إن أحب عبدا سلط عليه من يوليه فافرح بالعطاء. إذن ينبغي ألا نبالي بإيذاء الناس ولا بسبهم، لأن هذا لا يجلب ضرا في حقيقته ولا يدفع نفعا، بل هو داع لرفع الدرجات واللجوء إلى الله الذي هو غايته الذي هو أفضل الأحوال. ومع ذلك لا نعاملهم بما عاملونا به، بل ينبغي أن نعفو ونصفح إذا كانت لنا القدرة، إذا قدرنا. نعم. وخف عداك واصبر لأذى الناس، اصبر لأذى الناس، هذا اللي كنا نقول. وعف يعني كن عفيفا. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، هي القناعة لا تبغي بها بدلا. فيها النعيم، فيها النعيم وفيها فيها النعيم وفيها صحة البدن، فيها النعيم وفيها صحة البدن. فانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ إذن العف العفاف بأنواعه، العفة النفسية، العفة عما في أيدي الناس. نعم. ثم قال وسسهم، السياسة معناها حسن تدبير الأمور، معناها في تدابيرك معهم كن لطيفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما كان العنف في شيء إلا شان. قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا وسسموا باللطف، وسسموا باللطف والحزم الوفاء، وسسموا باللطف والحزم الوفاء، وعلى منازل لهم لا تسرفوا. والسمو باللطف والحزم الوفاء، الحزم كذلك مع اللطف أبدأ أن يكون الإنسان حازما في أموره، أن يكون واضح الرؤية فيما يدع ويترك، فيما يقبل ويرفض، في من يعامل ومن يعرض عنه، وهكذا لا بد أن يكون حازما، لا أن يكون مائعا، أن يحذر من الميوعة والإمعية، يبدأ أن يكون حازما. والحزم لا يكون إلا بعد وضوح الهدف والصرامة والإقدام عندما يترجح الأمر. اللطف والحزم الوفاء، الوفاء كن وفيا، الوفاء في كل شيء، الوفاء في الأقوال، والوفاء في الأفعال، والوفاء في الأموال، والوفاء في الأخلاق. يبدأ أن يكون الإنسان وافيا. الوفاء قال وفاء وتطفيف في كل شيء كما قال مالك. نعم. السمو باللطف والحزم الوفاء، وعرف منازلا لهم لا تسرف. ينبغي أيضا أن ينزل الناس منازلهم، أن ينزلوا منازلهم في الخطاب، وأن ينزلوا منازلهم في التقدير. في حديث عائشة رضي الله عنه قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وفي حديث علي موقف عليه عند البخاري: خاطب الناس بما يفهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فمن أنزلته منزلة فوق منزلته فقد ظلمته، لأنك سببت له الاقترار فيتضرر بذلك، وظلمت غيره لأنك رفعت عليه من لا ينبغي أن يرفع عليه، وظلمت نفسك لأنك أيضا انطلقت من معايير غير صحيحة في تنزيل الناس لمنازل لائقة به. ينبغي أن ننزل الناس منازلهم، أن ينزل الأكابر منازلهم، وأن ينزل الأصاغر منازلهم، وأن ينزل الظالمون منزلتهم، وأن ينزل الصالحون منزلتهم. فينبغي أن ينزل كل إنسان منزلته، لا أن نخلط، لا أن يكون هناك خلط، ولا أن يختلط الحابل بالنابل. نعم. لا تسرف، لا تسرف، لا تسرف في إعطاء أحد منزلة، ثم أيضا لا تقتل، ولا تسرفوا ولا تقتلوا وكان بذلك قام. حاول ما استطعت أن تعدل في ذلك، والعدل في ذلك من أعسر الأمور، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى بعض الناس فتبالغ، وينتابها كره بعضهم أيضا فتفرط. نعم. ثم قال: في تعاملك مع الناس وأصغي واهتم وكن مبتسما، شجع جليسا، سر من تكلم. هذه الأخلاق كلها لا تكون إلا إذا استصحب الإنسان ابتغاء وجه الله، إذا حرر النية، أي إذا كان ينطلق من أفعاله كلها لوجه الله، إذا كان يريد بأفعاله الظاهرة والباطنة وجه الله، فإنه يمكن أن يوفق لهذا. وأما من أراد بذلك مرضاة الناس أو كسب المنافع أو جلب الرتب، فإنه لا يمكنه أن يقوم بهذه القضية، لأنها من أصعب الأمور، وهي تنافي ما يدعو إليه الشيطان، ويدعو يميل إليه الطبع، يدعو إليه الهوى، تهفو إليه النفس، تحتاج إلى تحرير نية وإلى صدق مع الله. إذا كنت صادقا مع الله فالناس تعاملهم لأنك تريد لهم النفع، لأنه سيفقر به ميزانك، وتريد لهم الهداية لأنهم سيكونون في ميزانك، وتريد لهم الخير لأن خيرهم سيفيض عليك، أو على الأقل يكفونك شرهم. فالغني فقير تريد له الغناء لأن هذا خير له، خير لك على كل، إما أن يصيبك منه خير، وإما أن يستعف عنك. والمريض تريد له الصحة لأن هذا خير لك على كل، إما أن يصيبك منه خير، وإما أن يستغني عنك. والمجنون تريد له العقل، ناقص العقل تريد له العقل لأن هذا خير لك، لأن المجتمع إذا كان مجتمعا مليئا بالأفراد الصحاح الأغنياء ذوي الأخلاق الحميدة، أنت ستعيش عيشة مرضية فيه، أنت ستشعر بسعادة لا نظير لها. ولهذا لو وجد مجتمع يأتمر بأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لعاش سعادة هي تمثل جزءا من سعادة تمثل جزءا من السعادة الأخروية، يعني لعاش سعادة لا نظير لها، لا تمثل إلا بالنعيم الأخروي. لو طبقوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في رفض الغش والظلم والحقد والنفاق وعدم التعاون وعدم التناصح والتكبر وعدم البذل والبخل والوفاء وفي الوفاء والكرم والبشاشة والتراحم والتناصح، لعاشوا حياة لا نظير لها، عاشوا سعادة لا تتصور. لكن المرء إذا أخذ نفسه بهذه الأخلاق ولو لم يجد المجتمع الذي يعيشها، فإنه سيسعد، هو سيسعد في قرارة نفسه. ربما يجد بعض العوائق البيئية، لكن السعادة الحقيقية سيتمتع بها. ولهذا من هذه الوسائل، وأصغي وسائل تقريب الناس للخير وتقريبهم لهذا المنهج الذي يسعدهم ويسعد الغير، وأصغي أنا استمع لما يقال، من الأدب أن تستمع لمحدثك، وأصغي واهتم وأغل له الاهتمام به، وكن مبتسما تبشش له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشيخين: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة.
وكذلك أصغي واهتم وكن مبتسما، شجع جليسا، شجعه، معناها ذمن له ما فيه من المناقب، ما فيه من الخير، ما فيه من الإيجابيات، حتى تعينه على استكمال النواقص. جليسا، سر من تكلم، من تكلم، من تكلم، حاول أن تدخل السرور على من تكلم، فإن إدخال السرور على قلب المسلم من أفضل الأعمال كما في حديث الترمذي بعد الفراغ، أفضل الأعمال بعد الفراغ إدخال السرور على قلب المسلم. وإذا أدخلت السرور على قلبه انفتح، فاستقبل الخير منك، واستقبل النصح المفيد لك وله في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم قال